أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المانع الثاني، وكان المانع الثاني هو عبارة عن دعوة أن الغرض لا بد من رعايته، حتى إذا سلمنا الانحلال من ناحية التكليف فلا نسلم الانحلال من ناحية الغرض، لأن الغرض أمر بسيط وحداني ليس مركبا، وإنما هو أمر بسيط. وحيث أن هذا الغرض هو الذي يكون تبتني عليه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والأغراض الموجودة في المتعلقات، وحيث أن الغرض مما يحكم العقد بلزوم مراعاته، ففي هذه الحالة إذا جمعنا بين هذه الأمور النتيجة هي أنه لا بد من الاحتياط بالإتيان بالأكثر، لأن الاقتصار على الأقل لا يحرز معه الغرض، تحصيل الغرض لا يحرز ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد على الأقل دخيلا في حصول الغرض، فإذا اقتصر على الأقل ولا يحرز تحقق الغرض، وهو مسؤول عن ماذا؟ عن تحصيل الغرض، كما هو مسؤول عن تحصيل الواجب هو مسؤول عن تحصيل الغرض، لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل أغراض المولى وملاكات المولى التي تبتني عليها الأحكام الشرعية. وبعبارة أخرى، كأنه يريد أن يقول أن الشك في محل الكلام من ناحية الغرض هو شك في المحصل، وليس شكا بين الأقل دائرا بين الأقل والأكثر، وإنما هو شك في المحصل. ولا أشكال أنه في موارد الشك في المحصل مبناهم على ماذا؟ على جريان الاشتغال للبراءة عند الشك في ماذا؟ في المحصل. غاية الأمر أن هذا الشك في المحصل ليس بلحاظ التكليف، ليس بلحاظ التكليف، لأنه بلحاظ التكليف الأمر دائر بين الأقل والأكثر، ونفترض أنه انحل، لكنه بلحاظ الغرض الذي هو أمر بسيط ووحداني الشك يكون في المحصل في الحقيقة، هو يشك في أنه هل يحصل على هذا الغرض إذا اقتصر على الأقل أو لا. الاشتغال يقول له لا بد من تحصيل الغرض والاحتياط بالإتيان بماذا؟ بالأكثر، لأنه لا طريق لتحصيل الغرض إلا بالإتيان بماذا؟ بالأكثر. هذا هو المانع من إجراء الوراء، المانع الثالث من إجراء الوراء في محل الكلام. هذا المانع الشيخ قدس الله نفسه الزكي ذكره وأجاب عنه، ولا يرتضي هذا المانع، أجاب عنه بجوابين. الجواب الثاني وهو المهم منهما أنه يقول بأنه في المقام لا يمكن تحصيل الغرض على نحو اليقين والجزم حتى لو جاء بالأكثر، في المقام لا يمكن تحصيل الغرض جزما سواء جاء بالأقل أو جاء بالأكثر، أما إذا جاء بالأقل فواضح لا يمكن تحصيل ماذا؟ تحصيل الغرض جزمان، لاحتمال أن يكون الزائد الذي لم يأتي به هذا دخيل في ماذا؟ في حصول الغرض. فإذا إذا اقتصر على الأقل وترك هذا الزائد هو لا يجزم بتحقق الغرض في المقام. وأما على تقدير الإتيان بالأكثر أيضا يقول بماذا؟ بأنه هذا لا يجزم بحصول الغرض لو جاء بالأكثر، وذلك باعتبار احتمال دخل قصد الوجه في حصول الغرض، لاحتمال دخل قصد الوجه في حصول الغرض. ومن الواضح بأن الإتيان بالأكثر، الإتيان بالأكثر لو جاء بالأكثر كيف يقصد الوجه؟ هل يقصد الامتثال، يقصد الأمر الجزمي على نحو الغاية على نحو الصفة؟ ما يأثر هذا بالنتيجة، قصد الوجه يكون يقصد الأمر الجزمي، الأمر الجزمي يقصده، هذا تشريع محرم. كيف يقصد الأمر الجزمي بالأكثر والحال أنه هو لا يعلم بماذا بتعلق الأمر بالأكثر، وإنما هو أمر مشكوك؟ فإذا لا يمكنه أن يأتي بالأكثر الواجب قصد الوجه، الواجب يعني كصفة حتى يقصد الوجه، يأتي بالأكثر الواجب على نحو الجزم واليقين، وإلا يكون ماذا؟ يكون مشرعا. إذن لا يمكنه قصد الأمر الجزمي. وأما قصد الأمر، قصد الأمر الاحتمالي، هذا لا ينفعه في ماذا؟ في 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 تحصيل، في حصول، في الجزم بحصول الغرض، في الجزم بحصول الغرض. لماذا؟ لأننا نحتمل أن قصد الوجه الجزمي هو يكون دخيلا في ماذا؟ في حصول الغرض، وهذا لم يقصد الوجه الجزمي، وإنما قصد الوجه شنو؟ الاحتمالي. فيبقى احتمال عدم تحقق الغرض حتى لو جاء بالأكثر قاصدا به وجهه، لكن على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم واليقين. وهذا معناه في الحقيقة أن المكلف في المقام لا يتمكن من ماذا؟ من قصد الوجه، لا يتمكن من ماذا؟ من قصد الوجه. وفي هذه الحالة حينئذ لا معنى لأن نشكل ونقول بماذا؟ بأن هذا المكلف يجب عليه تحصيل الغرض، ويجب عليه الاحتياط والإتيان بالأكثر لكي يحرز حصول ماذا؟ حصول الغرض، لأنه مسؤول عن تحصيل الغرض عقلا، كما هو مسؤول عن تحصيل الواجب عقلا. وأن الشك بلحاظ الغرض يكون شكا في المحصل، وهو مجرى لقاعدة الاحتياط والاشتغال. يقول هذا إنما يكون معقول عندما يكون قصد الوجه مما يمكن تحصيله، مما يمكن تحصيله. أما إذا كان قصد الوجه مما لا يمكن تحصيله حتى لو جاء بالأكثر، حينئذ لا معنى لأن نلزمه بالإتيان بالأكثر لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الغرض، والمفروض أنه غير متمكن من تحصيل ماذا؟ من تحصيل قصد الوجه، وبالتالي غير متمكن من تحصيل الغرض على نحو الجزم واليقين. على كل تقدير جاء بالأقل هو لا يتمكن من قصد الوجه، لا يتمكن من اليقين بحصول الغرض، أو جاء بماذا؟ بالأكثر. على كل التقديرين هو لا يتمكن من الجزم بحصول الغرض، لأنه إن جاء بالأقل كما ذكرنا يحتمل أن يكون المقدار الزائد والجزء الزائد الذي تركه دخيلا في حصول الغرض. وإذا جاء بالأكثر يحتمل أن يكون قصد الوجه دخيل في حصول الغرض، يعني ليس مجرد الإتيان بالأفعال اللي هي نعبر عنها بالأكثر هي تكون محققة علما للغرض وللملاك والمصلحة الموجودة في الفعل، وإنما لا بد أن يأتي بالأكثر مع قصد الوجه. وهذا متعذر في المقام، هذا غير وغير متمكن من قصد الوجه في المقام حتى نقول أنه يجب عليك تحصيل الغرض جزما. لماذا؟ لأنه إن جاء به جازما هذا تشريع محرم، فحينئذ لا يكون ما جاء به وهو تشريع محرم محققا للغرض جزما. لماذا؟ لأنه تشريع محرم فعله فعل حرام، كيف يكون محقق للغرض؟ وإن جاء به بعنوان الاحتمال هذا ممكن أن يأتي به بقصد الوجه الاحتمالي، لكنه هذا لا يعني الجزم بحصول الغرض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الدخيل في حصول الغرض وماذا؟ قصد الوجه الجزمي، فبالتالي هذا لا يتمكن من تحصيل الغرض وعليه فلا يمكن إلزامه بالاحتياط من ناحية ماذا؟ من ناحية الغرض. لا يمكن إلزامه بالاحتياط من ناحية الغرض لأنه لا يتمكن من تحصيل الغرض جزما. فإذا لا يبقى في البين، لا يبقى حينئذ إلا مسألة الحذر من العقاب والفرار من العقاب وتحصيل المؤمن من العقاب. إذا بقينا إحنا وهذا حينئذ المسألة محلولة. لماذا؟ لأن الأقل معلوم الوجوب، لا يحكم العقل بالتأمين من ناحيته، وما زاد على الأقل لا يعلم بترتب العقاب عليه ولا يعلم بوجوبه، فتجري فيه البراءة العقلية وتؤمن من ناحية العقاب من جهته، وبالتالي لا يجب عليه الاتيان بالأكثر ويمكنه الاقتصار على الأقل. هذا الجواب عن المانع الثالث واضح أنه يبتني على جملة من الأمور. يبتني أولا على القول باعتبار قصد الوجه. أول ملاحظة عليه أنه هو مبني على ماذا؟ على القول باعتبار قصد الوجه. وماذا أنكرنا ذلك كما أنكروه وقالوا بأنه لا دليل على ماذا؟ لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات، بل قالوا بأن عدم تعرض الروايات وعدم تعرض شيء من النصوص إلى مسألة قصد الوجه هو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه، وإلا هذه من الأمور المغفول عنها عادة التي يغفل عنها المكلفون. فمع غفلة المكلفين عن هذا القصد الوجه لو كان معتبرا شرعا لأشارت إليه النصوص أو بعض النصوص على الأقل، بينما نجد أن هناك إغفال تام عن مسألة قصد الوجه، وهذا استكشفوا منه عدم اعتبار قصد الوجه في محل الكلام. فإذن هذا الكلام هو يبتني أساسا على القول باعتبار قصد الوجه. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية التي ذكرت في كلماتهم هي أنه قصد الوجه لو قلنا باعتباره فهو يختص بالواجبات التعبدية كما هو واضح، ولا يشمل الواجبات التوصلية باعتبار أنه نحن نجزم بأن قصد الوجه ليس معتبر في حصول الغرض من الواجبات التوصلية. الواجب التوصلية تحقق الغرض منه كيفما اتفق حصوله، ولو بلا قصد ولا اختيار كيفما اتفق حصوله. فإذا لا يمكن أن نقول بأن هذا يسري إلى الواجبات التوصلية، لا، على القول باعتبار قصد الوجه فهو شيء يختص بالواجبات التعبدية، هذه فيها مجال لأن يقال بأن قصد الوجه معتبر في الواجب ودخيل في تحقق الغرض من الواجب العبادي. أما الواجبات التوصلية فلا احتمال لأن يكون قصد الوجه دخيلا في حصول الغرض منها. بناء على هذا حينئذ ينبغي أن نفصل في الاحتياط في وجوب الاتيان بالأكثر بين الواجبات التوصلية التي يدور أمرها بين الأقل والأكثر، والواجبات التعبدية التي يدور أمرها بين الأقل والأكثر، ونلتزم بالاحتياط في الثاني دون شنو؟ دون الأول، لأن الأول الغرض منه يتحقق ولا يتوقف تحقق الغرض منه على قصد الوجه، فلا بد من التفصيل ولا قائل بالتفصيل، وهذا محذور في حد نفسه. الملاحظة الثالثة التي ذكروها هي مسألة أنه قصد الوجه لو قيل باعتباره فهو مختص بصورة الإمكان، حيث يمكن الإتيان بقصد الوجه حينئذ يكون معتبرا، وأما في صورة عدم الإمكان فلا إشكال عندهم في عدم اعتباره، فلا إشكال عندهم في عدم اعتباره. وإلا يعني لو قلنا باعتبار قصد الوجه حتى في صورة عدم الإمكان، عدم التمكن منه، معناه يؤدي إلى أن لا يتمكن المكلف من الاحتياط إطلاقا، لا يتمكن من الاحتياط، لأنه أي شيء يأتي به هو ليس موافق علما للاحتياط. الاحتياط هو عبارة عن الاتيان بما يفرغ الذمة يقينا، بما يفرغ الذمة يقينا. لو قلنا باعتبار قصد الوجه في الواجبات العبادية حتى في صورة عدم التمكن منه، حينئذ المكلف لا يتمكن من تحصيل الاحتياط في شيء من هذه الموارد التي يدور الأمر فيها بين الأقل وبين الأكثر. هذا مضافا إلى ما ذكره صاحب الكفاية من أنه من قال بأن المكلف عندما يأتي بالأكثر لا يتمكن من قصد الوجه على وجه على نحو الجزم واليقين؟ لماذا لا يتمكن؟ لماذا لا يتمكن المكلف من أنه عندما يأتي بالأكثر هو يقصد الوجه على نحو الجزم واليقين؟ يقول هذا أمر ممكن، غاية الأمر هذا أمر منكم باعتبار أن قصد الوجه معتبر في الواجب لا في الأجزاء. قصد الوجه والتمييز إنما يعتبر في ماذا؟ في أصل الواجب لا في أجزائه، بحيث يجب علي عندما يأتي بالأجزاء أن يقصد الوجه في هذا الجزء ويقصد الوجه في هذا الجزء وهكذا. فلو جاء بالأكثر مع قصد إجمالي للواجب الموجود قطعا في ضمن الأكثر، ولو على فرض أن الجزء الزائد ليس جزءا من شنو؟ من ذلك الواجب، لكن الواجب موجود في ضمن الأكثر، الواجب موجود في ضمن الأكثر قطعا، وبإمكانه أن يأتي بالأكثر ويقصد به الوجه الجزمي، يقصد به الوجه الجزمي، لكن بنظرة إجمالية لا بنظرة تفصيلية للأجزاء، أن هذا الجزء جزء من الواجب وواجب، وهذا الجزء واجب وهذا كذا وهكذا، لا، بنظرة إجمالية عندما يأتي بالأكثر الأكثر يشتمل على متعلق الوجوب قطعا، الأكثر فيه متعلق الوجوب قطعا، مصداق لمتعلق الوجوب. فإذا كان كذلك إذن بإمكانه أن يأتي بالأكثر ويقصد به الوجه الجزمي، وإن كان هو يحتمل أن جزء من الأجزاء ليس شنو؟ ليس جزءا من هذا المركب، وبالتالي لا ينبسط عليه الوجوب. بالرغم من هذا هو يتمكن من قصد الوجه الجزمي عند الإتيان بالأكثر. فكيف تقول النقاش مناقشة مع الشيخ الأنصاري، كيف تقول بأن المكلف في محل الكلام لا يتمكن من قصد الوجه في محل الكلام؟ لا يتمكن من قصد الوجه إذا جاء بالأكثر يلزم بالإتيان بالأكثر لأجل تحصيل الغرض، وهو متمكن من الإتيان بالأكثر مع قصد وجهه، لكن بهذا النحو، أن لا ينزل إلى التفاصيل إلى الأجزاء ويميز الأجزاء في أن هذا واجب وهذا ليس واجب وهكذا، لا، وإنما يأتي بالأكثر بنظرة إجمالية، لأنه يعلم بأن الأكثر هذا الأكثر بنظرة إجمالية هو مصداق للواجب ومما تعلق به الواجب، فيمكنه أن يأتي به مع قصد الوجه. هذا هو الجواب الذي عما ذكره الشيخ الأنصاري لدفع المانع الثالث. المانع الثالث هو أنه لا بد من مراعاة الغرض ويجب الاحتياط بلحاظ الغرض لا بلحاظ التكليف، لأن التكليف انحل، لنفترض أنه انحل، لكن الغرض أمر بسيط ووحداني، والعقل يلزم بلزوم رعايته وتحصيله، ولا يتمكن المكلف من تحصيله إلا بالإتيان بالأكثر. هذا هو المانع الثالث من إجراء البراءة. الشيخ الأنصاري قال لا، في المقام لا يتمكن من تحصيل من 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 من, من اليقين بحصول الغرض حتى لو جاء بالأكثر. ليش؟ لاحتمال أن يكون قصد الوجه دخيلا في حصول الغرض، والمكلف غير متمكن من ماذا؟ من قصد الوجه. وتبين الجواب عن هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري. المحقق النائني أجاب عن أصل المانع بجواب آخر، وحاصل ما ذكره وخلاصة ما ذكره، وله كلام طويل في هذا المقام. خلاصة ما ذكره هو أن الغرض هو يقسم إلى قسمين، الغرض أو بعبارة أخرى المصلحة كما تقدم، المصلحة الموجودة في متعلقات التكاليف الأوامر والنواهي، المصلحة الموجودة في متعلق الأمر ومتعلق النهي، المفسدة الموجودة في متعلق النهي. هذه الأغراض قسمها إلى قسمين، هناك غرض تكون نسبته إلى فعل المكلف نسبة المعلول إلى العلة، ونسبة المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي. أكو أغراض من هذا القبيل نسبتها إلى فعل المكلف المأمور به نسبة المعلول إلى العلة، المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي. يمثل لذلك بمسألة الإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، إلقاء الشيء في النار هذا الفعل، هذا بمنزلة العلة بالنسبة إلى الاحتراق، فيكون الاحتراق مسببا توليديا لهذا السبب، وهو ماذا؟ إلقاء الورقة مثلا في النار. هذا قسم من الأغراض. القسم الآخر من الأغراض تكون نسبة الغرض إلى فعل المأمور به، إلى فعل الفعل الصادر من المكلف، هو نسبة ذي المقدمة إلى المقدمات الإعدادية، بحيث يكون فعل المكلف بمثابة المقدمة الإعدادية لحصول الغرض، مو علة تامة ولا سبب توليدي فعل المكلف، وإنما هو بمثابة المقدمة الإعدادية، يعد يساهم في ماذا؟ في حصول ماذا؟ في حصول الغرض. لكن الغرض يتوقف على أمور أخرى خارج عن قدرة المكلف وخارج عن اختيار المكلف. الغرض لا يحصل إلا بمجموع أمور بعضها داخل تحت قدرة المكلف وتحت اختياره، ويمكن تكليف المكلف بها وأمره بها، وبعضها لا خارج عن قدرته، لا معنى لأن تطلب من ماذا؟ من قبل ماذا؟ من قبل المكلف. من قبيل مثلا ما ذكر مسألة الفلاح عندما يبذر البذر، يضع البذر في الأرض، يحرث الأرض مثلا، بالنتيجة الغرض هو ماذا؟ هو صيرورة هذا البذر مثلا، هذه الحبة سنبل، هذا هو الغرض، ويزرع لأجل ذاك. هذا الغرض لا يترتب على ما يفعله الفلاح ترتب المعلول على من؟ على العلة التامة. ليس هكذا، ليس هذا مسبب توليدي لفعل الفلاح للحرث والبذر، وإنما الحرث والبذر معد ليس إلا مقدمة إعدادية لصيرورة الحب ماذا؟ سنبلا، صيرورته سنبلا، مقدمة إعدادية ليس إلا. وصيرورة الحب سنبلا يتوقف على أمور أخرى غير مسألة الحرث والبذر التي ترتبط بهذا الفلاح، هناك أمور يتوقف عليها صيرورة الحب سنبلا، نزول المطر، الهواء يكون بوضع خاص إلى آخره من الأمور الأخرى التي يتوقف عليها صيرورة الحب سنبل. إذن هذا هو فقط مقدمة إعدادية، مقدمة إعدادية. هذا أني قسمان قسمه وقسم الأغراض إلى قسمين. يقول الأغراض من قبيل القسم الأول إذا كانت يمكن أن يكلف بها المكلف، لماذا؟ لأنها هي فعل المكلف، هي فعل المكلف ومقدورة للمكلف وداخلة تحت اختيار المكلف، ماكو مشكلة في أن يكلف بها المكلف. فحينئذ يؤمر المكلف تارة بالفعل نفسه، وأخرى يؤمر بماذا؟ بالمسبب التوليدي لذلك الفعل، ماكو مانع من هذا. لماذا؟ لأنه قادر على السبب التوليدي كما هو قادر على ماذا؟ على مسببه التوليدي، قادر على مسبب. غاية الأمر أن قدرت على المسبب التوليدي بالمباشرة وبلا واسطة، وقدرته على المسبب التوليدي بتوسط سببه التوليدي. من يقدر على العلة التامة قادر على إيجاد المعلول، من يقدر على السبب التوليدي يكون قادرا على المسبب التوليدي، فإذن يمكن تكليفه بكل منهما. هنا يكون الأمر تارة يتعلق بالسبب التوليدي بالفعل، بفعل المأمور به، وأخرى قد يكون يكون الأمر متعلق بماذا؟ بالغرض، بالمسبب التوليدي، كما يقال في مسألة الوضوء بالنسبة إلى الطهارة، هنا قد يؤمر بالوضوء كأفعال تصدر من المكلف، وقد يؤمر بماذا؟ بالطهارة المترتبة على الوضوء وعلى هذه الأفعال التي هي بمثابة المسبب التوليدي بالنسبة إلى هذه الأفعال. فيمكن تعلق التكليف والأمر بماذا؟ بكل منهما، بالسبب التوليدي أو بالعلة، وبالمسبب التوليدي أو المعلول. هذا أمر ممكن ولا إشكال فيه. في هذه الحالة، في هذه الحالة يقول لا بد من تحصيل الغرض. إذا تعلق الأمر بالسبب التوليدي أو المسبب التوليدي لا بد من تحصيل شنو؟ من تحصيل الغرض، ويجب على المكلف أن يحتاط حتى يحصل على ماذا؟ على الغرض. ويصح كلامهم السابق، كلام الشيخ الأنصاري السابق، من أن المكلف مسؤول تجاه ماذا؟ تجاه تحقيق الغرض. هذا الغرض الذي هو في الحقيقة إما تعلق الأمر به مباشرة، وإما تعلق الأمر بسببه التوليدي وبعلته عندما يكون الأمر متعلق بالعلة التامة، معناه أن المكلف مسؤول عن الاتيان وتحصيل ماذا؟ المعلول، تحصيل المعلول وتحصيل المسبب التوليدي. فإذا شك في أنه هذا مثلا ما يأتي به هل يحقق المسبب التوليدي أو لا يحقق الغرض اللي هو نسبته إلى فعل المكلف، نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي، يجب عليه الاحتياط، يجب عليه الاحتياط، لأن هذا دخل في عهدته واشتغلت به ذمته، حينئذ يجب عليه أن ماذا؟ أن يحتاط ويأتي بالأكثر لكي يحقق ماذا؟ يحقق هذا الغرض الذي نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي. وأما الثاني، يقول الثاني ليس هكذا، الثاني ليس هكذا، فعل المكلف بالنسبة إلى الغرض هو كنسبة المقدمة الإعدادية لمن؟ إلى الغرض، هو مجرد مقدمة إعدادية تساهم في ماذا؟ في حصول الغرض، وإلا حصول الغرض هو يتوقف على مقدمات خارجة عن قدرة المكلف. في هذه الحالة يقول المكلف لا يعقل أن يكلف إلا بما هو فعله وبما هو داخل تحت قدرته، وما هو داخل تحت قدرته ليس هو الغرض، ليس هو الغرض، لأن الغرض يتوقف كما قلنا على كما قال على مقدمات خارج عن الاختيار. ما هو فعله وما هو داخل تحت قدرته هو عبارة عن هذا، هذا الفعل فعل المأمور به، هو يكلف بهذا بالمأمور به، يجب عليك أن تفعل كذا. من يخاطب بتحصيل الغرض؟ لماذا؟ لأن الغرض بحسب الفارق هو يتوقف على مقدمات خارج عن قدرة المكلف، ومن الواضح بأن تكليف بالغرض الذي يتوقف على مقدمات خارج عن اختيار غير معقول، التكليف بغير المقدور، تكليف لأنه يتوقف على أمور ليست مقدورة للمكلف، فتكليفه به يكون غير معقول وغير مقدور، فهو يكلف بهذه المقدمة الإعدادية وهو فعل المأمور به، أن يأتي هو بالمأمور به. الغرار يترتب، بل فعل المأمور به يساهم في حصول ماذا؟ في حصول الغرار والمصلحة، واضح؟ لكنه يتوقف حصول المصلحة والغرض على أمور أخرى، هو مكلف بهذا فقط، هو مكلف بهذا، والغرض لا يعقل التكليف به، وليس المكلف مسؤول عن تحصيله، ليس المكلف مسؤول عن تحصيله، وياي اللي يقولها يعني الذي يريد أن يصل إليها المحقق أنه يقول أنه الغرض من القسم الثاني ماكو مسؤولية عقلية ولا شرعية تجاهها، لا توجد مسؤولية عقلية تجاه ماذا؟ الغرض من القسم الثاني، مسؤولية فقط منصبة على ماذا؟ على الاتيان بالمأمور به، عليه أن يأتي بما أمر به. وبناء على هذا حينئذ بالنسبة إلى القسم الثاني ما يجب الاحتياط والاشتغال، لا يثبت الاشتغال بلحاظ الغرض من القسم الثاني، نعم يثبت بلحاظ الغرض من القسم الأول. ثم يقول بأنه في محل الكلام، في محل الكلام عندما نلاحظ المصالح الموجودة في متعلقات الأوامر والنواهي بالنسبة إلى فعل المأمور به أو فعل المنهي عنه، يقول سنجد أن النسبة بينهما هي نسبة المقدمات الإعدادية إلى حصول ماذا؟ إلى حصول ذلك الغرض. فعل المكلف ليس إلا مقدمة إعدادية لحصول ماذا؟ لحصول المصلحة التي يتوخاها الشارع المقدس عندما أمر بهذا الفعل أو نهى عن ذاك الفعل، هو مقدم مجرد مقدمة إعدادية، وإلا ترتب تلك المصالح على الإتيان بالفعل يتوقف على أمور أخرى، ليس فعل المكلف علة تامة لترتب ماذا؟ المصلحة على كما هو واضح، هناك أمور أخرى بعضها خارج عن قدرة المكلف، خارج عن اختيار المكلف، وإلا لكان صلاة كل أحد مثلا هي محقق علما للملاك وللغرض الذي يتوقعه الشارع من ماذا؟ من 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 الأمر بالصلاة، معراج المؤمن وقربان كل تقي وإلى آخره، بينما الأمر ليس هكذا، ليس ترتب علي، ليس من قبيل المسبب التوليدي مترتب على فعل المكلف اللي هو سبب التوليدي، لا، هذا ما نحن فيه يدخل في القسم الثاني، فيكون فعل المكلف من قبيل المعد ليس إلا، وفي هذه الحالة كما قال المكلف ليس مسؤول إلا عن ماذا؟ عما كلف به، إلا عما هو فعله، أما ما زاد على ذلك هو ليس مسؤولا عنه. فإذا لا يمكن أن نقول نلزم المكلف بالإتيان بالأكثر وبالاحتياط رعاية لمن؟ للمصلحة المترتبة على فعل المأمور به في محل الكلام. لماذا؟ لأن المكلف ليس مسؤول بالنسبة بلحاظ تلك المصلحة انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.